أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أقسام التقية، فقسم الأعلام التقية من حيث الأحكام إلى أقسام خمسة: التقية الواجبة، فقالوا بأن التقية من غير العامة إنما تجب في موارد استلزام ترك التقية لضرر يحرم تحمله، والتقية من العامة إنما تجب القسم الأول: التقية المحرمة، وهي التقية التي توجب قتل مؤمن مثلا أو هدم الدين. التقية المحرمة وهي التقية التي توجب هدم الدين أو قتل المؤمن. فإذا كانت التقية موجبة لدروس ذكر محمد صلى الله عليه وآله فهذه التقية محرمة بلا إشكال، لأنه ورد في الروايات أنه إذا استلزم ترك القتال دروس ذكر محمد صلى الله عليه وآله فيجب القتال. فإذا وجب القتال حتى لا يندرس ذكر الإسلام، فكيف بالتقية؟ نتقي وتوجب التقية دروس الإسلام، قطعا تكون هذه التقية محرمة. فالقسم الأول: التقية المحرمة. القسم الثاني: التقية الواجبة. مر الكلام عنه وذكرنا أن السيد الفوئي مثل للتقية الواجبة بالتقية من العامة مطلقا، فيما إذا أوجب ضررا أو خيف من الضرر المعتد به. وأشكلنا عليه بأن هذا مما لا يمكن الالتزام به، فلو كنت في مقام التقية من العامة يدور أمري بين تحمل ضرر وبين سب علماء الشيعة مثلا، يقول الوهابي تعال مثلا احكي على العلامة المجلسي، على العلامة الحلي، الشيخ الطوسي، وإلا مثلا أسجنك فترة أو أغرمك بغرامة مالية. كيف نلتزم بأنه يجب على هذا الشيعي شتم علماء الشيعة، وإلا يقال له أنت لا دين لك ولا إيمان لك، لا إيمان لمن لا تقية له، لا دين لمن لا تقية له. هذا مما لا يمكن الالتزام به. ليس الكلام في جواز التقية. في القسم الثاني: التقية الواجبة، السيد الفوي يقول تجب التقية، تجب التقية من العامة في مطلق الضرر. وإن كان في بحث آخر بعد صفحة حكي عنه ما قد ينافي ذلك، حيث قال: وعليه فالصحيح أن يمثل للتقية المستحبة بالمرتبة الراقية من التقية. هذا الكتاب صفحة 258. مثل للتقية المستحبة كما سيأتي بالمرتبة الراقية من التقية كشدة المواظبة على مراعاة التقية حتى في موارد توهم الضرر فضلا عن موارد احتمال الضرر لأن لا يذاع بذلك أسرار أهل البيت عليهم السلام عند عدائهم ولا إشكال في استحباب ذلك مع تحقق موضوع التقية وهو احتمال الضرر ولو ضعيفا. يقول إذا كان احتمال الضرر ضعيفا هنا لا تجب التقية بل تستحب. أقول هذا خلاف ما ذكرتم في التقية عن العامة من أنها واجبة عند خوف الضرر ولو كان الضرر يسيرا إلا إذا تفرضون أن الضرر ليس بحد يخاف الاحتمال ضعيف بحيث لا يوجب الخوف. فإذا كان احتمال الضرر ضعيفا بحيث لا يوجب الخوف فما هو دليلكم على استحباب التقية؟ لا يستحق التقية. التقية ظاهرها الوقاية من الضرر الذي يخاف منه. وأنتم قلتم بأن التقية من العامة عند خوف الضرر واجبة فيجب علي، هذا معنى كلام السيد، يجب علي ارتكاب الحرام الأولي كسبع علماء الشيعة. في فرض التقية من العامة وحتى لو خفت من الضرر المالي أقول فإذا كيف فرضتم في بحث التقية المستحبة أنه قد لا تجب التقية بل تستحب فيما إذا كان احتمال الضرر ضعيفا؟ ما هو الفرق بين الاحتمال الضعيف والاحتمال غير الضعيف؟ في الاحتمال غير الضعيف تقولون بوجوب التقية، في الاحتمال الضعيف تقولون بعدم وجوب التقية وإنما تقولون باستحبابها. نعم.
مناسب
الموضوع لا دين لمن لا تقية له، يعني التقية واجبة. إذا تصدق التقية فهي واجبة، إذا لا تصدق التقية فما دليلكم على استحباب أدري هل يصدق التقية أو لا يصدق؟ إذا يصدق التقية فأنتم قلتم لا دين لمن لا تقية له، فهذا دليل على أن التقية واجبة فيجب علي ارتكاب الحرام الأولي كشرب المسكر أو الاشتغال بالأغاني أو أكل اللحوم المحرمة عندنا لاقتضاء التقية من العامة ذلك، أو الإفطار حين دخول الليل بنظرهم. بمجرد أني أخاف من ضرر ولو ضرر مالي يطلعوني من الدوام، خل يطلعوني من الدوام، يصدق عليه الضرر بلا إشكال في الفروض الاعتيادية، ولكن نحن نقول لا تجب التقية. أنتم تقولون بأن التقية واجبة لعموم قوله لا دين لمن لا تقية له. فما هو الفرض الذي فرضتم من استحباب التقية؟ التقية إذا تصدق هي واجبة من نظركم، إذا لا تصدق فما هو دليلكم على الاستحباب؟ خب، فعلى أي حال التقية في القسم الأول كانت محرمة، في القسم الثاني واجبة. أما التقية في القسم الثالث التقية المستحبة. بعضهم مثل التقية المستحبة بإظهار البراءة من أهل البيت عليهم السلام عند خوف القتل، مثل بعض النواصب كانوا يكرهون الشيعة على إظهار البراءة من علي عليه السلام. بعضهم يقول استفدنا من الروايات أنه لا يجب التقية في هذا الفرض، يمكن للمؤمن أن يقبل القتل ولا يتبرأ من أهل البيت عليهم السلام. ولكن يستفاد من الروايات أن التقية أرجح، وقد يقال بالعكس، يقال بأن تحمل القتل وترك التقية أرجح، فيدخل ذلك في التقية المكروهة. ينبغي ذكر الروايات في هذا المجال. الروايات في هذا المجال في قضية البراءة من أهل البيت عليهم السلام إذا أوجبت التقية الخوفية ذلك، الروايات في ذلك مختلفة. يستفاد من بعض الروايات حرمة التقية، مثل رواية ابن ميمون في رواية ابن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام قال أمير المؤمنين ستدعون إلى سبي فسبوني، وتدعون إلى البراءة مني فمدوا الرقاب فإني على الفطرة. يستفاد من هذه الرواية أنه إذا كانت التقية تقتضي سب الإمام عليه السلام يجوز السب، وأما إذا كانت التقية تقتضي البراءة من الإمام عليه السلام فلا تجوز التقية. فمدوا الرقاب يعني استعدوا للقتل، إن قتلوا ولا تتقوا في هذا المجال. فهذه هي الطائفة الأولى من روايات الباب التي تدل على حرمة التقية بالنسبة إلى مسألة إظهار البراءة عن أهل البيت عليهم السلام. وهكذا ورد في نهج البلاغة إن أما إنه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم مندحق البطن، يأكل ما يجد ويطلب ما لا يجد، فاقتلوه ولن تقتلوه. ألا وإنه سيأمركم بسبي والبراء مني. يقولون هذه الرواية إشارة إلى الحجاج من يوسف الثقفي. ألا وإنه سيأمركم بسبي والبراء مني، فأما السب فسبوني، فإنه لي زكاة ولكم نجاة، وأما البراءة فلا تتبرؤوا مني، فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة. ونظير هذه الرواية ما رواه الشيخ الطوسي في الأمالي، فهذه هي الطائفة الأولى التي تدل على حرمة التقية في قضية البراءة من الإمام عليه السلام. التقية في مجال السب جائزة، وفي مجال إظهار البراءة محرم. الطائفة الثانية نتكلم عنها. أما الطائفة الثانية فهي الطائفة التي تدل على جواز التقية في مجال إظهار البراءة من أهل البيت عليهم السلام عند خوف القتل. الكلام في ما وصلت النوبة إلى القتل، يعني إذا أنا لا أتقي فسوف أقتل. الطائفة الثانية هي الطائفة التي تدل على الترخيص في التقية في هذا المجال كرواية عجلان. ورواية مسعدة. في رواية مسعدة هكذا يقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يروون أن عليا عليه السلام قال على منبر الكوفة: أيها الناس، إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني، ثم تدعون إلى البراءة مني فلا تتبرؤوا مني. فقال: ما أكثر ما يكذب الناس على علي عليه السلام. ثم قال: وإنما قال إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني، ثم تدعون إلى البراءة مني، وإني لعلى دين محمد صلى الله عليه وآله. ولم يقل ولا تبرأوا مني. هذا بهذا المقدار ظاهره جواز التقية في مجال إظهار البراءة من أهل البيت عليهم السلام. بل قد يستفاد من الذيل وجوب التقية، فيمكن أن نجعل ذيل هذه الرواية شاهدا على وجوب التقية، لأنه ورد بعده: فقال له السائل: أرأيت أرأيت إن اختار القتل دون البراءة؟ فقال والله ما ذلك عليه وما له إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالإيمان فأنزل الله عز وجل فيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فقال له النبي عندها يا عمار إن عادوا فعد فقد أنزل الله عذرك وأمرك أن تعود إن عادوا. الإنصاف أن هذا الذيل لا يستفاد منه وجوب التقي لأن الوارد فيه والله ما ذلك عليه، يعني لا يجب عليه اختيار القتل. نعم التعبير الوارد بعده وما له إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر، هذا التعبير قد يوهم أنه ليس له إلا التقية، ولكن الوارد هنا والله ما ذلك عليه وما له إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر، فاقتران هاتين الجملتين ما عليه ما ذلك عليه ينفي الوجوب، ينفي وجوبة اختيار القتل. وما له قد يوهم أنه ليس يحق له اختيار القتل، ولأجل ذلك لا ينعقد الظهور في الذيل في وجوب التقية. فالمستفاد من هذه الرواية أقل شيء أنه على خلاف الطائفة الأولى التي يستفاد منها حرمة التقية، فهذه الروايات كرواية مسعدة يستفاد منها عدم حرمة التقية في مجال إظهار البراءة عن أهل البيت عليهم السلام. نعم وهذه الرواية صريحة في عدم حرمة التقية، هذه الطائفة الثانية صريحة في عدم حرمة التقية، ونحوها رواية عجلان. الطائفة الثالثة ما قد يستفاد منه ترجيح التقية، وهي رواية محمد بن مروان قال لي أبو عبد الله عليه السلام ما منع ميثم رحمه الله من التقية، هكذا فسروا الرواية. ليش ميثم لم يستعمل التقية؟ فوالله لقد علم أن هذه الآية نزلت في عمار وأصحابه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فكأنه يقول ليش يتأسف الإمام عليه السلام، ليش ميثم التمار اختار القتل، لماذا اختار القتل، ما منع ميثم رحمه الله من التقي. فيقال بأن هذه طائفة ثالثة تدل على رجحان اختيار التقية. الجواب عن ذلك أن هذه الرواية ليست ظاهرة في رجحان اختيار التقية، لأن من المحتمل أن تقرأ الرواية هكذا ما منع ميثم رحمه الله من التقية، وهذا هو الأنسب بالأدب العربي، لأن ميثم ليس غير منصرف، لو كان منع على صيغة المبني للمعلوم على صيغة المعلوم لكان ينبغي أن يقال ما منع ميثمًا، ما منع ميثمًا يعني ما منع زيدًا أن يفعل كذا، يعني لماذا لم يفعل كذا، بينما أن الظاهر منه أنه مبني للمجهول. ما منع ميثم من التقية، يعني ميثم اختار القتل مع أنه لم يكن التقية محرمة عليه، هذا ليس تأسفا ولا ذما لاختيار ميثم القتل. يقول ما منع ميثم من التقية، ميثم لم يكن يحرم عليه التقية، ولكن مع ذلك هو بنفسه اختار القتل. هذا إن لم يستفد منه مدح ميثم في أنه مع وجود المندوحة له، مع وجود الرخصة له في أن يختار التقية ويحفظ نفسه من القتل، مع ذلك اختار القتل. ما منع ميثم رحمه الله من التقية، لا هذا تأكيد، فوالله لقد علم، يعني لقد علم أنه يجوز له التقية، مع ذلك حبا لأمير المؤمنين اختار القتل. هذا إن لم يكن مدحا لا أقل من أنه لا يستفاد منه الذنب، وهو أنه كان الراجح لميثم أن يختار التقية، أبدا لا يستفاد من الرواية هذا المعنى. الطائفة الرابعة ما قد يستفاد منه التساوي، وهي رواية عبد الله بن عطاء: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجلان من أهل الكوفة أخذا، فقيل لهما أبرئا عن أمير المؤمنين عليه السلام، فبرئ واحد منهما وأبى الآخر، فخلي سبيل الذي برئ وقتل الآخر، فقال أما الذي برئ فرجل فقيه في دينه، وأما الذي لم يبرأ فرجل تعجل إلى الجنة. الإمام عليه السلام ذكر مبررا لكل من الشخصين، ذاك الذي اختار إظهار البراءة عن أمير المؤمنين رجل فقيه في دينه، يعني أخذ بالرخصة. هذا الذي لم يظهر البراءة عن أمير المؤمنين وانقتل رجل تعجل إلى الجنة، فقد يستفاد منه أنه لا فرق بينهما عدا أن هذا فقيه في دينه فأخذ بالرخصة، ذاك رجل تعجل إلى الجنة، هذا فقيه ذاك عاشق بلي
إحنا هذه لا تفيد التساوي، كل على الذي تعجل إلى الجنة لا يعرف الحكم وحبه لأمير المؤمنين.
أما الذي برئ فرجل فقيه في دينه، وأما الذي لم يبرأ فرجل تعجل إلى الجنة. هذه الطائفة أيضا لا يمكن الاستدلال بها على تساوي اختيار التقية واختيار القتل، قد يجوز كما يذكر السيد يجوز أنه كان يجب على الرجل الثاني الذي اختار القاتل، كان يجب عليه التقية، وكان جاهلا قاصرا بلا إشكال، فهو اختار الجنة لأنه بلا إشكال يدخل الجنة، لا كلام لنا في ذلك. رجل، لا أقول كاحتمال، وأما الذي لم يبرأ فرجل تعجل إلى الجنة لأنه كان يعتقد أنه يجوز له اختيار القتل، فرجل تعجل إلى الجنة. يعني لا ينافي هذه الرواية احتمال وجوب التقية، كما لا ينافي احتمال رجحان التقية أو رجحان اختيار القتل، لا ينافي أي من ذلك. والمهم أن هذه الروايات عمدتها ضعيفة السنة، إلا رواية مسعدة بن صدقة التي هي معتبرة بنظرنا، والسيد الخوي هنا في المد قال إنها ضعيفة لكنه وثق مسعدة لأجل ورودها في تفسير القمي. نحن ذكرنا أن ورود مسعدة في تفسير القمي لا يفيد شيئا، ولكن مسعدة ممن أكثر الأجلاء الرواية عنه، فهذا الحميري الجليل القدر ملأ كتابه، أي كتاب قول الأسناد، بروايات مسعدة بن صدقة، فإكثار روايات الأجلاء عن مسعدة هذا يورث الوثوق بأنه كان حسن الظاهر عندهم أو كان ثقة عندهم، وإلا ما كانوا يملؤون كتابهم بروايات مسعدة، وهذا يوجب الوهم، لأن إكثار الرواية عن الضعفاء كان يوجب الوهم. فإذا نحن يحصل لنا الوثوق بأن مسعدة كان ممن يعتمد عليه، ورواية مسعدة تدل على جواز إظهار البراءة، إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني ثم تدعون إلى البراءة مني، وإني لعلى دين محمد صلى الله عليه وآله، ولم يقل ولا تبرأوا مني. يعني يجوز إظهار البراءة عند التقية. وذيل الرواية ذكرنا أنه ليس شاهدا على وجوب إظهار البراءة. فإذا مقتضى قاعدة جواز إظهار البراءة مقتضى هذه الرواية، ولكن يمكن أن يقال بأنه بعد عدم قيام دليل واضح على جواز اختيار القتل، فالمرجع عمومات التقية، جواز إظهار البراءة يدل عليه رواية مسعدة، وجوب إظهار البراءة عند خوف القتل لعله مستفاد من عمومات التقية، لأنه إذا وصلت التقية إلى مرتبة القاتل، إذا أنا لا أتقي فسوف أقتل، مقتضى قوله عليه السلام لا بيد لمن لا تقية له، لا هيبان لمن لا تقية له، التقية هنا واجبة، فمقتضى القاعدة حينئذ يكون وجوب التقية بإظهار البراءة عند اقتضاء التقية المؤدية إلى القتل، إذا أنا لا سمح الله وقعت في مشكلة ولا سمح الله هددوني بالقتل، لا هددوني بالسجن، لا هددوني بالضرب والشتم وسلب الأموال، لا، إذا التهديد بأقل من القتل وما بحكم القتل لا يجب إظهار البراءة. أما إذا وصل الأمر إلى القتل فمقتضى القاعدة وجوب التقية، ولا نحتاج إلى دليل خاص، لأن الروايات المانعة عن التقية كما في نهج البلاغة ضعيفة سندا، أما السب فسبوني وأما البراءة فلا تتبرأوا مني ما في نهج البلاغة وأمثاله ضعيف سندا. وقد ورد في رواية مسعدة أنهم كذبوا في نقلهم عن أمير المؤمنين هذا الشيء. فإذا مقتضى القاعدة أن التقية في المؤدية إلى القتل في مقام إظهار البراءة عن أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام تكون واجبة إذا ينقتل، هذا لا يعد عرفا متقيا. أنا ذكرت لابد أن يكون بمرتبة يعد أنه من أهل التقية، وليس جميع مراتب التقية واجبة. وأما الذي يعرض نفسه للقتل يختار القتل ولا يظهر البراءة فهذا القتل ترك، مثل من يقتل والده يقول ليس جميع مراتب البر واجب، وهذا قد أوضح أنحاء العقوق هنا هم يقتل يعني يعرض نفسه للقتل ولا يظهر البراءة. مقتضى القواعد هو وجوب التقية في هذا الفرض، إلا إذا أحرزنا من سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام خلاف ذلك، وأن أصحاب الأئمة كانوا يتجنبون عن إظهار البراءة عن أهل البيت عليهم السلام ولو أدى ذلك إلى قتلهم، إن ثبت هذا من سيرة أصحاب الأئمة بحيث أوجب الوثوق للحكم الشرعي فهو، وإلا فمقتضى القاعدة وجوب التقية في هذا الفرق. فإذا هذا المثال مثال التقية في إظهار البراءة عن أهل البيت عليهم السلام كمثال للتقية المستحبة أو للتقية المكروهة على اختلاف القولين ليس مثالا صحيحا، وبقية الكلام إن شاء الله في الليالي القادمة.